بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. قالت الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط إن ناقلة النفط الإيرانية سيباتي التي تم استهدافها قبالة سواحل السعودية بدأت بالحركة باتجاه مياه الخليج ببطء، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم تحديد مصدر استهدافها. وأوضحت الشركة الإيرانية أن الانفجار الذي وقع على متن الناقلة على الأرجح كان بسبب هجوم صاروخي، نافية أن يكون مصدر هذه الصواريخ الأراضي السعودية. من جانبها حملت وزارة الخارجية الإيرانية المتورطين في الهجوم على ناقلة النفط في البحر الأحمر المسؤولية عن هذا التصرف، بما في ذلك التلوث البيئي الشديد الناشئ عنها في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وضع ناقلة النفط تحت السيطرة، مضيفا إن جميع أفراد ناقلة النفط الإيرانية بحالة جيدة. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الناقلة تعرضت لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر قبالة سواحل السعودية في نحو نصف ساعة. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح، من يا ترى يقف وراء هذا الهجوم ودلالة توقيته وموقعه قبالة جدة؟ وما هو موقف الطرفين السعودي والإيراني من هذا الحادث؟ وما مصير أمن الملاحة في مياه البحر الأحمر والخليج بعد تصاعد حرب الناقلات على هذا النحو؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج بوضوح. من جدة بالمملكة العربية السعودية العميد الدكتور علي التواتي الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، ومن طهران الدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي، ومن عمان اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي. وأبدأ من جدة وأرحب بك دكتور علي وأسألك، انفجار على بعد 100 كيلو متر من السواحل السعودية قبالة جدة، ما هو تقييمك لهذا الحادث؟ هل هو حريق أم عمل عسكري؟
لا، هو أولا أنا أعترض على مسألة أنه قبالة جدة، لأنه 100 كيلو متر تعني أنه السفينة المجرى الملاحي الدولي، يعني في حدود المنطقة الاقتصادية السعودية، ولكنها ليست في حدود المنطقة الأمنية. الامتداد نعم. لا يزيد عن 21 كيلومتر كما تعلم. بالتالي أن يوقف ضرب السفينة في هذا الموقع بالذات، هذا عليه علامات استفهام كثيرة، لأنه لو كانت السعودية تريد ضرب هذه السفينة لا تضربها قبالة جدة، تنتظرها في الجنوب أكثر، يعني على أساس أنه يمكن اتهم فيها الحوثة أو جهات أخرى. أيضا لا تنسى يعني مسألة مهمة للغاية، أن السفينة ضربت مرتين وبين المرتين ساعة، يعني ضربت بصاروخ ثم استمرت ثم ضربت مرة ثانية بصاروخ آخر. طبعا لا أحد يعلم من اللي ضرب، هل هي من السفينة، هل هي من زورق، هل هي من بر، هل هي صواريخ موجهة، لا أحد يعلم. أيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار تعقيد آخر، هو أن أريتريا تحتفظ في أرخبيل الجزر الذي تملكه بقواعد إسرائيلية وإيرانية، فهنا يعني الجهات أريتريا أيضا لا تنسى أنها ترفض كافة الترتيبات الأمنية التي تسعى لها دول حوض البحر الأحمر، ترفض الاشتراك بها جملة وتفصيلا. فالمسألة فيها تعقيدات كثيرة، قد تكون تصفية حسابات إسرائيل وإيران، قد تكون منظمات إرهابية تعمل لهذا الطرف أو ذاك الطرف، قد تكون العديد من الاحتمالات موجودة طالما لم يحدد بالضبط ما هو نوع السلاح ومن الذي أطلق هذا السلاح.
هل يفهم من هذا إذن دكتور علي أن السعودية لن تكون طرفا في أي تحقيق يجرى بشأن هذا الحادث كونه خارج المياه الإقليمية السعودية؟
المياه الدولية لا تخضع للجرسديكشن السعودية، لا تخضع للامتداد الأمني الإقليمي السعودي، ولكن إذا إيران طلبت تدخل المملكة كما حصل في سفينة سابقة أن جنحت وتعطلت إيرانية، تدخلت المملكة وسحبتها إلى مناجدة وعالجت البحارة وأسهمت في إصلاح السفينة، ثم أطلقت سراحها وأطلقت سمحت لها بالاستمرار في الإبحار. إذا إيران طلبت من المملكة التدخل، ممكن المملكة تقطر هذه السفينة إلى حد مواليها وتقوم بإسعاف البحارة وبإصلاح السفينة بالحدود الممكنة لاستمرار إبحارها.
لكن كيف سيؤثر هذا الحادث على تجارة النفط في هذه المنطقة وبشكل عام دكتور علي؟
أنا قلت لك هو يؤثر ليس فقط على تجارة النفط. أولا رد الفعل الأول كان 2% ارتفاع في أسعار النفط وقد يزيد، لكن على بصفة يعني في اللونج رن أو في المدى الطويل لا يؤثر كثير، لأن الشحنات التي تذهب إلى شرق آسيا أكثر من الشحنات التي تذهب عبر البحر الأحمر إلى أوروبا، لأن إلى أوروبا هناك خط أنابيب العراقي يمر بتركيا، خط أنابيب إيراني يمر بتركيا هناك يعني. أما عبر البحر الأحمر تقدر بحوالي 10 تانكرز باليوم، يعني 10 ناقلات باليوم، وهي ليست كثيرة إذا أردنا أن نقيسها باللي عبر مضيق هرمز باتجاه الشرق. معظم صادرات الخليج الآن للشرق وليس لأوروبا، إنما التأثير الأكبر اللي أرانا هو التأثير على الاقتصادي على والأمن على المدن والمجمعات الصناعية التي تطل على البحر الأحمر، أنها أصبحت هدف سهل يعني بالمتناول بالنسبة لأي دولة مارقة أو لأي منظمة إرهابية، ربما بجيد لقربها من الخليج وقربها من إيران، لكن هنا لا، عشرات المدن مكشوفة ومفتوحة في مواجهة سفن عابرة أو زوارق عابرة أو من يدر بآخر. من استطاع أن يجعل فاصل زمني بين الضربتين هو متأكد أنه لا أحد يراقبه. حتى رد سأل الأسطول الخامس الأمريكي ماذا قالوا؟ قالوا لدينا علم أنها ضربت سفينة ولدينا علم بذلك، ولكن ليس لدينا معلومات أخرى. طب إذا كان أكبر دولة في العالم لها أكبر أسطول في البحر الأحمر وتقول أنه لا تعلم أي شيء آخر، وهذا الشيء تكرر، هذا تكرر في ضربات السفن في الخليج وتكرر في ضربة إبقيق وتتكرر في كل مكان، دائما موقف الأسطول الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية، نعم هناك ضربة، نعم هناك سلاح إيراني، لكن لا نعرف.
دكتور علي التواتي، ربما يفرض هذا سؤالا عن جهود حماية الملاحة في البحر الأحمر وفي الخليج، أين هي في ظل مثل هذه الحوادث المتكررة كما أشرت أنت؟
كلها تركزت في ناحيتين، من ناحية قناة السويس وهنا البحرية المصرية تكفي وتوفي، يعني كانت البحرية المصرية لم تجبر العالم على أنه يعني يفرض إجراءات إضافية، لأنه مصر مسيطرة على الجانبين من جهة البحر المتوسط ومن جهة البحر الأحمر سيطرة تامة، ولا يحدها في الجهة المقابلة سوى السعودية، وبالتالي السعودية لا خطورة منها. أيضا ترتيبات التي يعني يقال أنها اتخذت هي في مضيق باب المندب وفي جنوب البحر الأحمر، أن معظمها ليس على عاتق قوات دولية بل على عاتق التحالف المساند للشرعية في اليمن.
شكرا للعميد الدكتور علي التواتي، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي من جدة. ومن طهران أرحب بالدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي، وأسألك دكتور عماد عن التضارب الذي لوحظ في تعاطي وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تجاه هذا الحادث، ما بين اتهام السعودية ثم نفي هذا الاتهام، وما بين الحديث عن حريق ثم الحديث عن صاروخين استهدفا ناقلة، هل لديك تفسير لهذا التضارب؟
في الواقع في بداية الصباح يعني الأنباء التي جاءت كانت هي عن انفجار، ثم جاء خبر مفاده أن صاروخين أصابا الناقلة الإيرانية، والبعض اتهموا السعودية بأنها أطلقت الصواريخ على الناقلة الإيرانية. منذ حوالي ساعة شركة الناقلات الإيرانية نفت أن تكون هذه الصواريخ أتت من السعودية، يعني هي لم تنفي إصابة السفينة، فقط نفت أن يكون مصدر الصواريخ السعودية.
يعني نستطيع أن نقول إن هذا هو الموقف الرسمي الإيراني حتى اللحظة، وهو نفي التهمة عن الرياض، خلافا للتحليلات التي تتحدث عن عملية ثائرية في إشارة لحادث أرامكو.
نعم في الواقع هذا ما يبدو، يعني أن هناك صاروخين أصابا، يعني لحد الآن الأخبار تفيد صاروخين أصابا هذه السفينة، ولكن ليس هناك معلومات عن مصدر هذه الصواريخ لحد الآن. وعلى هذا الأساس فالإيرانيين لا يريدون أن يتهموا السعودية بهذا الأمر حتى يتسنى لهم التحقيق المفصل في الموضوع.
دكتور عماد، التحقيق في هذا الحادث الذي وقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من جدة، مسؤولية من؟ من هي الأطراف يعني التي ستشارك في مثل هذا التحقيق؟
يعني يجب أن نرى في الواقع، ممكن أن تطلب إيران من الأمم المتحدة أن تبعث بخبراء مستقلين أو يتم الاتفاق. نحن ليس لدينا علاقات سياسية مع السعودية، لربما لو كانت هناك علاقات سياسية لربما الإيرانيين والسعوديين اللي كانوا نسقوا مع بعضهم البعض ليقوموا بالتحقيقات، ولكن لربما يطلبون من الأمم المتحدة أن ترسل مفتشين مستقلين للتحقيق في الموضوع. ولكن ما أنا أشاهده عبر الإعلام في إيران وما يصدر عن تصريحات من المسؤولين الإيرانيين، لربما يعني هم شبه مقتنعون بأن السعودية لا يعني بعيدة عن هذا الموضوع، والسبب أن هناك مباحثات تجرى بين إيران والسعودية لحل الخلافات بين الدولتين. وطبعا هناك اعتقاد كبير بأنه من المستبعد أن يقوم السعوديون بهذا العمل في هذه الظروف، وهم الذين يريدون أن يحلوا خلافاتهم مع إيران. يعني غدا رئيس الوزراء الباكستاني سوف يزور طهران للوساطة، السيد بوتين سوف يزور السعودية بعد بضعة أيام، وطبعا هناك أمل كبير بأن يتوسط نظرا للعلاقات الوطيدة التي لدى بوتين مع المسؤولين الإيرانيين أن يتوسط بوتين لحلحلة الخلافات. وطبعا هناك مباحث كثيرة، إذا ما كانت هناك حملة أنا أتصور ممكن أن تكون من قبل إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة، لأنهم غاضبون من التقارب الإيراني السعودي.
لكن ما هي خيارات طهران في المرحلة القادمة لحماية ناقلاتها النفطية دكتور أبشناس؟
يعني في الواقع يجب أن يعني يتم التحقيق في من هو المسبب بهذا الموضوع. بالطبع أنا أتصور أن الذي قام بالهجوم على السفينة الإيرانية هو نفسه الذي قام بالهجوم على السفن في ميناء الفجيرة والسفينة اليابانية في بحر عمان. كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض. هناك من يسعى إلى التصعيد في هذه المنطقة ولا يريد حل الأزمات والمشاكل. وطبعا هنا يعني الموضوع لا يتعلق بدولة واحدة، بل كل دول المنطقة يجب أن تشارك في إيجاد فرق عسكرية تقوم بتأمين أمن هذه المنطقة، ويجب أن تتعاون كل دول المنطقة. وهذا المشروع أيضا هو مشروع إيراني. إيران عرضت على دول المنطقة أن تجلس جميعا مع بعضها البعض لكي تشكل مجموعة إقليمية عسكرية تأمين أمن الملاحة في هذه المنطقة.
ولماذا لا تنضم طهران إلى الجهود الدولية لحماية الملاحة؟
في الواقع إيران تعتقد أن أمن هذه المنطقة يجب أن يتم تأمينه من قبل دول هذه المنطقة، ليس من قبل دول تريد السيطرة على هذه المنطقة عبر بهذه الوسائل مثل الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة تسعى أن يكون لديها هيمنة عسكرية على هذه المنطقة باسم تشكيل هذه القوات. هذا إيران ترفضه. إذا كانت هناك قوات مشتركة بين دول المنطقة ولتأمين أمن المنطقة، بالطبع إيران سوف تشارك في هذه القوة دون تردد.
شكرا للدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي الإيراني من طهران. وأرحب من عمان بالدكتور اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور الدويري، في ضوء المعلومات المتاحة وهي قليلة بالطبع عن هذا الحادث، ماذا تراه أنت ترجيحا لما حدث؟
يعني حتى هذه اللحظة أنت أشرت إلى شح المعلومات. يعني هناك تم استخدام مصطلحين، الأول انفجار والثاني هجوم بصاروخين وإصابة صهريجين، فبالتالي وعلى بعد 90 كيلومتر من جدة. الموقع الجغرافي له دلالة، وكلمة انفجار أو كلمة صاروخ لها دلالة. حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم إلا بعد أن يتم إجراء كشف دقيق من قبل خبراء يحددوا ماذا جرى لهذه النار. الآن عندما نتحدث عن الموقع الجغرافي يتبادر لذهن أي شخص بما أنه قريب من جدة إذا يمكن أن تخوف، هل السعودية قامت بذلك انتقاما لبخيق أو غيرها، أم أن هناك يد خبيثة أو يد ثالثة أرادت تنفيذ هذا العمل من أجل تصعيد الموقف السعودي الإيراني، وبالتالي هل الحوثي مرشح أن يقوم بهذا الدور؟ إذن دعني أقول حتى هذه اللحظة لا يمكن تقديم أي قراءة واضحة دقيقة ما لم تكشف التحقيقات الفنية ماذا حدث لهذه النار.
طيب كيف تفسر نفي إيران التهمة عن المملكة العربية السعودية دكتور فايز؟
يعني هذا نوع من العقلانية والرشد السياسي، لأنه السعودية والإمارات تجاوزت الحالة الأولى والثانية، تجاوزت اتهام إيران مباشرة في حادث الفجيرة، تجاوزت اتهام إيران مباشرة في حادث بحر عمان أو خليج عمان، ولكن كان هناك إشارة وليس جزما أو يقينا باتهام إيران بأنها تقف وراء الحادث والخلاف من أين انطلقت الصواريخ في حادثة أرامكو. الآن أعتقد أن إيران استخدمت نفس المقاربة لأنها لا تريد أن توجه أصابع الاتهام إلى السعودية لأنه لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد، فلما صياغة هذا البيان.
دكتور الدويري، هل نحن بإزاء عودة لحرب الناقلات مرة أخرى في هذه المنطقة بعد أن شهدت هدوءا نسبيا؟
يا سيدي، يعني الآن هذه تقريبا يعني إذا تجاوزنا احتجاز الناقلات، الناقلة البريطانية والناقلة الإيرانية والإفراج عنهما، وعدنا إلى بحر العرب وإلى مقابل الفجيرة وإلى هذا الأمر، نعم هناك يعني توجه لإبقاء الأزمة قائمة من خلال العنوان الرئيسي النفط، تصدير النفط. ما جرى في الفجيرة، ما جرى في بحر عمان، ما جرى في أرامكو هو مؤشرات على الإضرار بإمدادات النفط وإبقاء العالم مشدوها تجاه ما يجري، لأنه تقريبا ربع نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز. لكن الآن انتقلنا إلى أين؟ انتقلنا، تجاوزنا مضيق هرمز، تجاوزنا مضيق باب المندب، أصبحنا ضمن عمق البحر الأحمر على بعد 90 كيلومتر، لكن يبقى العنوان النفط، يبقى العنوان هل هذا الشريان الحيوي سيستمر في أداء مهامه؟ إذن هو نوع من التصعيد. لهذا السبب أنا طرحت أن يكون طرف ثالث، وإذا كان طرفا ثالثا أنا يعني لا أستطيع أن أجزم بأن الحوثي لأنهم مستفيدين من هذه الأمر كثر، لكن لا أستطيع أن ألقي الاتهامات جزافا.
شكرا للواء الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي من عمان، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وألقاكم وحلقة جديدة من برنامج بوضوح. إلى اللقاء.